صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدرك بنا قيامه واشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام، واردد إلينا سلامه. طائفة أخرى من الآيات دالة على أن المعرفة صنع الله وهي فطرية وليس من صنع غيره، يعني موجد المعرفة يعني المعرف لله جل وعلا المظهر هو نفسه وليس غيره. كل هذه الآيات تدل على أن أمر معرفة الله إنما هي بيد الله جل وعلا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. في هذه الآيات الثلاث إن الله جل وعلا يبين أن التكليف لا يكون إلا بالوسع، يعني بما يسع الإنسان، بما يقدر عليه الإنسان، بما يطيقه، لا تكليف بما لا يطيق، بل إن الله جل وعلا كلف بأقل من طاقة الإنسان، أدون مما يسعه، وليس كل ما يسعه، كما يقول الإمام في الحديث، يقول: فرض عليكم 5 صلوات في اليوم، وكنتم قادرون على أن تصلون أكثر من هذا، فرض عليكم صيام شهر واحد، وكان بإمكانكم وقدرتكم وسعتكم أكثر. فهذا من شرائط التكليف العامة، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسع. في الروايات الشريفة الأئمة عليهم السلام جعلوا من أبرز مصاديق هذه الآيات معرفة الله، قالوا: لو كان العباد مكلفون بالمعرفة هذا يلزم التكليف بأكثر من طاقة الإنسان، بأكثر من سعة الإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف أنتم تقولون يجب على الإنسان تحصيل معرفة الله؟ إلهي، لولا أنت لم أدر ما أنت، أنت الذي دللتني إليك، دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. كيف العبد الحقير كلف يكلف معرفة الرب الجليل؟ هذا خارج عن سعته، خارج عن وسعه. البيان العقلي، البرهان العقلي على الامتناع قد مر سابقا. نحن الآن في هذا المقام بصدد استنطاق الآيات والروايات، أما لماذا معرفة الله خارجة عن طاقة العباد، هذا مرة، لأن هذا يستلزم الإحاطة، والعقل المخلوق لا يحيط بالخالق. المعرفة التي تكون من قبل المخلوق تكون معرفة بالإحاطة، يعني أن يكون العقل، أن يكون الإنسان محيطا إحاطة علمية على المعروف، هذا مما لا يكون. فينحصر وجه المعرفة في تعريف الله نفسه في العباد. يقول: قد تقرر في محله في بيان شرائط التكليف بالأحكام أن من جملتها العقل والبلوغ والقدرة على الفعل والترك. وقد من الله على العباد وتفضل عليهم وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني الأمر الحرجي كان مقدورا لكن رفعه منة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فكلفهم ما يطيقون وما يسعون له، بل تفضل عليهم وكلفهم دون ما يطيقون ودون ما يسعون له، بحيث لم يستوعب التكليف جميع فضائل طاقتهم ووسعهم، تسهيلا وإرفاقا بهم يطيقون ويسعون لأزيد مما كله. روى المجلسي عن المحاسن عن علي بن الحكام مسندان عن حمزة الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي اكتب وأملى، إن أملى علي، إن قولنا إن الله يحتج على العباد بالذي آتاهم وعرفهم بالمقدار الذي عرفهم يحتج عليهم، آتاهم من العقول وعرفهم، ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليه الكتاب، لأن قال: ما أمروا إلا بدون سعتهم، وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون له، وكل شيء لا يسعون له فموضوع عنهم مرفوع عنهم، ولكن الناس لا خير فيهم. الناس تشوفهم ما يمتثلون أوامر الله، يعني ماكو ما فيهم خير، وإلا الله ما كلفهم زائد. وروى الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن عن أحمد بن وليد رحمهم الله مسندا عن محمد بن علي حلبي عن النبي عليه السلام قال: ما أمر العباد إلا بدون سعتهم، فكل شيء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له، وما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم، ولكن الناس لا خير فيه. وروى المجلسي عن المحاسن عن علي بن الحكام عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، وإنما كلفهم في اليوم والليلة 5 صلوات، وكلفهم من كل 200 درهم 5 دراهم، وكلفهم صيام شهر رمضان في السنة، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك، وإنما كلفهم دون ما يطيقون، ونحو هذا. إذا تقرر ذلك فنقول: قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما جعل الله سبحانه في دينه تكليفا لا يقدر العباد على امتثاله، وكذلك ما جعل عليهم في دينه من حرج وعسر. يعني شيئان أمران: أولا التكاليف ليس فوق السعة، ثانيا التكاليف ليس فيه حرج، يعني ما جعل تكليفا يسبب الحرج، وليس التكليف إلا بما يوافق وسعه وطاقته. نعم، فقوله تعالى وسعها مطلق يشمل ما كان التكليف مستوعبا لفضاء وسعه وطاقته، يعني إذا الله كلف كل طاقة الإنسان حسب هذه الآية له ذلك، لكن هذه الروايات وكذلك آية الحرج يقيد، يقول حتى كل طاقة الإنسان ما يكلف الله، يقول هذا مطلق يشمل ما كان التكليف مستوعبا لفضاء وسعهم وطاقتهم، ويشمل ما دون طاقتهم وسعهم أيضا. فالأخبار التي أوردناها تصلح أن تكون مقيدة للإطلاق المذكور، فيكون المراد من الوسع المذكور في الآية ما دون وسعهم وطاقتهم، أي لا يكلف الله نفسا إلا دون وسعهم وطاقتهم وكل وسعهم. جيد، هذه إذن الكبرى الكلية في سنة الله جل وعلا. الآن هذا الحديث الشريف يقول: الكليني عن علي بن إبراهيم مسندا عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله، هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ فقال: لا. قلت: فهل كلفوا المعرفة؟ قال: لا، على الله البيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أقول: الرواية الشريفة صريحة في أن الله سبحانه لم يجعل للناس أداة ينالون بها المعرفة. هذه المعرفة واضح أنه معرفة الله، لأن ما سوى معرفة الله جعل في الناس أداة ينالون بها، بالعقل، بالبحث، بالتتبع يعرفونها. المعرفة التي لم تجعل للناس أداة لنيلها هي معرفة الله. لماذا؟ لأنه الله جل وعلا فوق القوى الإدراكية للبشر، فالأدوات التي جعلت للبشر لا تدرك ما يفوقها، الذي هو مهيمن على هذه الآلة الإدراكية. أنت هل عندك أداة لمعرفة الأشياء؟ نعم، هذه الأدوات لمعرفة الأشياء، تعرف ماذا؟ تعرف كل الأمور التي دونها، أما التي فوقها كيف تعرفها؟ أما التي مهيمن عليها كيف تعرفها؟ لا تصل إليها، لا تصل إليها، طبعا لا تصل. والمراد من المعرفة هي معرفة الله سبحانه، ضرورة أن ما سواها من الأحكام الشرعية لإمكان تحصيل المعرفة بها يجب تحصيل العلم بها بالاجتهاد والتفقه وجوبا كفائيا، وبالتقليد على العوام وجوبا عينيا للعمل بها. وكذلك في عدة من المعارف الأصلية يجب تحصيل العلم والإيمان والتصديق والتدين بها، كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الآن لو قلنا تلك المعرفة كل المعرفة، فراح يتناقض مع هذه الآية: ليتفقهوا في الدين، فنجعل فيهم أداة لنيل المعرفة. فقوله عليه السلام: على الله البيان، نص على أن المعرفة لا يكون إلا بتعريفه تعالى. نعم، على هذا تعال بنا إلى المعرفة الفلسفية. المعرفة الفلسفية إنما هي تحصيل القاطع بالله جل وعلا حسب المقدمات الموجودة والتي مبتني على التصور. تحصيل تلك المقدمات لحصول القطع بالله. هذا الذي سموه معرفة، هذا ليس على الله، هذا فعل الناس مو فعل الله. نرجع إلى حديث تحف العقول التي مرت سابقا، حيثما قال الإمام سلام الله عليه: الله لا يعرف بتوهم القلوب ولا بالاسم، وكذا إلى أن قال الراوي: إذا باب البحث مسدود. فقال مملى مفتوح. ثم قسم المعرفة إلى قسمين، قال: معرفة عين الشاهد قبل صفته، ومعرفة صفة الغائبة قبل عينه. في معرفة صفة القائم، يعني المعرفة بالصفات، نفس الموصوف هو لا غائب أجنبي، هو لا يؤثر في إبهار نفسه، مخفي. إنما أنا مثلا، من باب المثال قلنا: إذا عندك شيء، حاجة في مكان بعيد تريد تعرف صفته، فماذا تقول؟ تقول مثلا: ذاك مثلا أحمر كبير طويل صغير حجيم، يعني الصفات التي شاهدتها، تشاهدت أمورا أشياء، فتقول ذلك بهذه الصفات. يعني تجعل الأشياء الموجودة معرفا للشيء الغائب، تعرف الغائب بماذا؟ بالأمور الموجودة. تقول ذاك الغائب مثل هذا، بس بدون هذا القيد، أو مع هذا القيد، أو يعني شوية تتصرف في القيود، ما تقول هو 100% مثل هذا. اشتريت حاجة من مكان بعيد، مثلا تاجر اشترى مثلا تما أو حنطة أو حاجة إلكترونية أو شيء من مثلا الصين، فقول شلون الحاجة تلك؟ يقول له، يقال له مثل هذا مثلا بهذا الصفة. أو هنا معرفة صفة القائل قبل عينه. هنا الآن المعرفة بذلك الشيء إنه من قبل التوصيف، يعني عرفته بالوجه. الآن ذاك المعروف نفسه ما عرف نفسه لك، إنما أنت عرفته بوجوهه. بينما معرفة عين الشاهد قبل صفته، الشاهد مثل النور، النور هو الشاهد حاضر ليس غائب. أنت أولا تعرف النور ثم تعرف صفة النور. الإنارة، الإبهار، هذا الجدار صفة النور، أثر النور. إظهار هذا الجدار بعد النور، ليس معرفة، يعني النور هو الذي يظهر نفسه ويظهر هذا الجدار، لا أن النور يظهر بالجدار، لا أن الجدار يظهر النور، هو يظهر نفسه. معرفة عين الشاهد قبل صفته. لو كانت معرفة الله من قبل الأولية، معرفة بالوجوه بالعناوين، يعني أنت تشوف المخلوقات تتصورها ثم تنتزع منها صفة وتسلب عنه القيود، أي شيء تسوي ثم تطبقه على الله، هذا صار من قبل المخلوق ليس من قبل الله. هذه معرفة من قبل المخلوق. هذه الرواية نص في خلاف هذه المعرفة. على الله البيان، على الله البيان، يعني نفس المعروف لابد أن يعرف نفسه، مو أنت تعرفه بشيء آخر، مو أنت تجعل صفات الأشياء الأخرى معرفة لله ولو بسلب الحدود. فإذا هذه معرفة من قبل المخلوق، لابد وأن نميز بين المعرفة من قبل الخالق والمعرفة من قبل المخلوق. المعرفة من قبل المخلوق هي هذه: تصور صفات المخلوق ثم إزالة الحدود لتنطبق على الله. هذه معرفة من هذا، ولو حصل القاطع هذا في سعة الناس. الإمام يقول: معرفة الله ليس في سعة الناس، خارج عن وسعه. أما أن يتصورون المخلوق ثم يزيلون القيود والحدود، هذا في سعتهم، هذا في وسعهم. من ذلك نفهم أن هذا ليس معرفة الله، هذه ليست معرفة الله، لأن معرفة الله ليس في وسع الإنسان. هذا مو معرفة الله، الذي يتصور ليس هو الله، هم لم يعرفوا الله أساسا. كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم. الإله التصوري في وسع الإنسان، لكن ليس هو إله، هذا مألوف. الذي للقوى الإدراكية الإحاطة بصفته، هذا ليس إله. الله هو لا يتصور، الله لا يعقل، الله جل وعلا منزه عن نيل إدراك المخلوق. إذا مطلبان، المطلب الأول هذه المعرفة ليست من قبل الله، وهو خلاف الآية والحديث. ثانيا أن هذه المعرفة أساسا ليست معرفة الله، هذا معرفة مألوف. يريد يقول لك إذا انسدت هذا الباب أكو باب ثاني، مو كل هذا الباب. يعني هو تتصور أن المعرفة دائما بالإحاطة، يقول لك لا، أكو معرفة المعروف محيط بك ولست أنت محيطا بها. وقسم من المعرفة بدل ما أنت تشوف. المشكلة في وين؟ المشكلة أنك بعقلك تريد تسلط ضوء عقلك على الله، هذا مستحيل. البشر ماذا يقول؟ يقول إذا أنا ما أقدر، ما عندي أداة أنال بها المعرفة، يعني أنور الله أظهر الله بها، إذا لا أعرفه. لأن هو يتصور أن كل ما يعرف لابد أن يعرف بالعقل، يعرف بالجهاز الإدراك الذي هو عنده. فالذي لا يعرف بهذا الجهاز يقول إذا لا يوجد. ما يقول له الباب موجود، أكو معروف هو أنور من العقل، هو نفسه أنور من العقل. الآن أنت كيف عرفت العقل نفسه؟ نقض جدا واضح. أنت هل لك عقل أم لا؟ أنت عندك عقل دولة. بماذا عرفت العقل؟ بماذا عرفت؟ ما عرفت العقل بشيء آخر، يعني ما عندك شيء تهيمن به على العقل. فالعقل عرفته بالعقل. فما تعرف صفته، لأن هو العقل فوقك، يعني أنت نفسك شيء ظلماني، ما تقدر بنفسك تحيط على عقلك، عقل فوق النفس. فشنو صفته؟ ما أعرف، بس أعرف أنه موجود. فانظر، هذا نقض. إذا العقل معروف بلا إحاطة، لست أنت محيطا بنور العقل، لأن إذا أنت محيط بنور العقل لأن صار ما صار هو عقل، معرفة بلا إحاطة. إذا كان هكذا موجود، فكيف تنكر فيما هو خالق العقل؟ كيف يمكنك أن تعرف ما هو منور نور العقل؟ فعدم الإحاطة لا يعني تعطيل المعرفة.
كيف نجمع بين الرواية يقول ومعرفة قبل عينه وبين وعد الله البيان؟ ابن الإمام النبيل أن باب البحث مفتوح، معرفة
مو معمود
قبل صفته.
مولانا العزيز ليس كلاهما باب المعرفة. إمام فصل قال أنت مشكلتك حصر المعرفة في صفة الغائب، تريد تعرف الله بالصفات، ليس محسوب باب المعرفة. معرفة الأمور الظلمانية، معرفة الأمور التي يحاط بها، نعم. أما معرفة عين الشاهد لا، ليس هكذا. لماذا؟ يعني هو أزال أساس الشبهة التي كانت عنده، بحيث هو قال إذا سدت باب المعرفة بالصفات تنسد باب المعرفة، ما هو طريق آخر، قال لا، أكو طريق ثاني، طريق بديل. هو معرفته معرفة عين الشاهد، هو يظهر نفسه ويظهر صفته. أنت تعرف صفات الله بالله، لا تعرف الله بصفاته. أنت تعرف صفات الله بالله، تعرف صفات النور بالنور، لا تعرف النور بصفته. صفة النور لا يظهر النور، النور يظهر نفسه يظهر صفته. العقل يظهر نفسه يظهر آثاره، مو أن آثار العقل تظهر العقل. آثار العقل كيف تظهر العقل؟ المفروض العقل هو المنور هو المظهر، كيف يمكن أثر العقل يظهر العقل؟ كيف يمكن؟
معرفة عين الشاهد بالنسبة للأمور النورانية، ومعرفة صفة الغار بالنسبة للأمور الظلمانية تصير معرفة.
أي عين الشاهد المعرفة التي هو المعروف هو عين النور، المعروف هو منبع النور. يقول: فقوله على الله البيان نص على أن المعرفة لا يكون إلا بتعريفه تعالى، فلا تشمل المعرفة المذكورة في الرواية الشريفة تحصيل القطع بوجود الصانع بالمقدمات المتعارف في المنطق الذي سموه بالوجه. فإنه تحصيل الحاصل هذا موجود، ليس على الله البيان، هذا الإنسان يحصله، وليس التصدي لتحصيله إلا تكلفا مستغنى عنه. يعني بعد أن بين الله شنو بعد أنت تدور على أي شيء؟ يعني يقول أنت بالتالي الله عرف نفسه، فتبحث عن ماذا بعد ذلك؟
وهو ليس باستطاعة.
فتبحث بعد ذلك عن ماذا؟ مثل ما الآن الشمس موجود والنور موجود، أريد أثبت وجود النور، يلا برهن على وجود النور. شو رجل واقعا هكذا يصير بعد البرهنة الفلسفية، وهكذا يصير. ما البرهان على أن النور موجود؟ هو النور دليل على النور، ها؟ لا، أريد برهان. البحث الذي قلت في الجلسة السابقة، قلت بعد يقولون المعرفة الفطرية لا تفيد، لأن المعرفة لابد أن تكون برهانية قابل لإقامة البرهان. إذا قلت فطري، أنت على الأمور الفطرية أي برهان تقيم عقدته أكثر، صعبته أكثر. الأمر الفطري غني عن البرهان، تكلف إقامة البرهان عليه، يحتاج تذكير. هذه الأمثلة مع الفارق، هذه تعرفون شو الفارق بينها وبين، يعني هاي الأمثلة اللي نمثل بها كلها أمور ظلمانية نمثل بها. هذا النور المحسوس أمر ظلماني، ليش ظلماني؟ لأنها معروفة بنور العقل بنور العلم، بنفسها لا يعرف، فلذا أنت قد تكون غافل عنها. الأمور المعقولة أمور ظلمانية، لكن مع ذلك مثلا البديهيات الأولية الأوليات الفطريات كذا غني عن إقامة البرهان. إقامة البرهان تحصيل حاصل بل تكلف. جيد، أو يقال، أو هذا استدراك، يعني تلقي استدراك، إذا لا يمكن معرفته تعالى إلا بتعريفه سبحانه فلا يكون المعرفة بالواجه بحسب الواقع وبحسب اللغة والشرع معرفة. هذه بعد ما صارت معرفة، لأن المعرفة بالواجب ليست معرفة الله. أولا قلنا ما ينتزع عن المخلوق ينطبق على المخلوق ليس على الخالق، لأن الخالق ليس بينه وبين المخلوق صفة مشتركة. الصفة التي انتزعت من المخلوق لا ينطبق، إن الله خلو من خلقه، خلقه خلو منه، كل ما في المخلوق لا يوجد في خالقه، مباين مع ما أحدثه في الصفات. ثانيا قلنا أن المخلوق صفاته كلها صفات حد، إذا عزلت الحدود عنها لا تبقى بعد، كيف تنطبق على الله جل وعلا؟ الصفة المنتزعة من المخلوق قائمة بالحد، انتزعت الحد لا يوجد له، لا وجود له. الأمر الانتزاعي تابع لمنشأ انتزاعي، الصفات المنتزعة من المخلوق تابعة للمخلوق وليس للخالق. مع هذا كله، هذه معرفة يحصل للبشر شو اسمه له أداة لينالها، ومعرفة الله ليس للناس أداة ينالونها. وقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق، مما أتاه الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أقول إن كان المراد من الموصول في الآية هو إقدار الله المكلف، هذه الآية الثالثة ما أتاها شنو الموصول بما الذي أتاه؟ قد بعض قال بقرينة السياق هو المال، إذن الآية مخصوصة بالتكليفات المالية، لا يكلف الله نفسا إلا بالمقدار المال الذي أتاها. إذا كان هذا فأجنبي المحل الشاهد فيما نحن فيه. أما إذا كان مطلق مثل آيتين الأول والثاني، الأولى والثانية، نعم يمكن. فإذا كان إقدار فيصح الاستدلال بهذه الآية على أن معرفته خارج عن وسع العباد، وهذا هو الظاهر من سياق الآية الكريمة. وأما إن كان يعني السابق قال ذو سعة من سعته، يعني كلام في السعة في القدرة. وأما إن كان المراد من الموصول هو المال، تخرج هذه الآية الكريمة من الدلالة على ما نحن بصدده. قال الشيخ الأنصاري: فإما أن يراد بالموصول المال بقرينة قوله تعالى قبل ذلك من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني من مال. فالمعنى أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من المال. وإما أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه، يعني الفعل الذي آتاه بقرينة إيقاع التكليف عليه فإعطاؤه كناية عن إقدار التعالي كناية، لا يكلف نفسا إلا فعلا آتاها، إعطاء الفعل يعني إقدار على الفعل. فتدل على نفي التكليف بغير المقدور كما ذكره الطبرسي، وهذا المعنى أظهر وأشمل، لأن الإنفاق من الميسور داخل فيما آتاه الله كن أعام. نعم، نفس الشيخ الأنصاري يقبل، يقول في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله السلام الرواية التي أعلن قرأناها، قال: قلت له هل كلف الناس بالمعرفة؟ قال: لا، على الله البيان. ثم استشهد بهذين الآيتين: لا يكلف النفس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يعني ما آتاها، إذا استشهد الإمام بها على مبحث المعرفة. لكنه لا ينفع في المطلب، لأن نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل تعريف الله سبحانه. هذا كلام الشيخ الأنصاري. يعني إذن يقبل الشيخ الأنصاري أن نفس المعرفة غير مقدور قبل تعريف الله جل وعلا. فإذن ليس هناك تكليف بالمعرفة، لأنه نفس المعرفة غير مقدور. إلى هنا تمت الآيات الدالة على أن معرفة الله أمر فطري بسيط ومن صنع الله جل وعلا وليس من صنع البشر. ملخص هذه الآيات كلها في جملات: معرفة أمر فطري من صنع الله، ليس الله جل وعلا أمرا مشكوكا مبهما، الأنبياء حينما يأتون ليدعون إلى الله ليسوا يخاطبون أناسا ليس عندهم أي معرفة عن الله، ليس الأنبياء يخطون الخطوة الأولى، الخطوة الأولى هو الله صنعها بتعريف نفسه له، إنما دورهم التذكير والتنبيه وإثارة هذه الفطرة. وليس هنالك إمكان لمعرفة الله بالعقول، حيث يكون العقل هو المعرف لله. العقل دوره مرة في المقدمات والتمهيدية، دور العقل إنما هو في التصديق، في الإيمان، لزوم الإيمان والتصديق. إن شاء الله سننتبه إلى الروايات الشريفة الدالة على هذا المطلب في الموضوع. اللهم صل.